الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في ذكر الفروق والتقاسيم: فصل. ومن الفروق أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر، والعلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت، وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر، لأنه قد زال خبثها، وهو الموافق للأصل الشرعي، وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس. نعم، قوله أن الخمر من الفروق أن الخمر إذا تقلبت بنفسها خلا طهرت، يعني من غير عمل آدمي، فإذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر. وأما إذا خللها الإنسان بعد أن صارت خمرا فإنه لا يجوز. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، كما في صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ويمكن أن يعني أن يخلل الشيء من غير أن تصير خمرا، يعني كالعنب أو التمر أو نحو ذلك، ينقلب من نبيذ إلى خل من غير أن يصير خلا، بطرق ذكرها أهل العلم، من الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام. ومنها أن يضاف لهذا النبيذ خلا فينقلب إلى خل من غير أن يصير خمرا. والواجب هو إراقة الخمر إذا وجدت، ولا يجوز إبقاءها حتى تصير خلا. كذلك الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر، يعني إذا زالت النجاسة سواء كانت في الطعم أو الرائحة أو اللون فإنه يصير طاهرا. وهكذا العلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت. وقول وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر، هذا يعني في مذهب الحنابلة، فعنده مثلا ما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر، كاستحالة العذرة مثلا، إذا استحالت من كونها عذرة إلى رماد فإنها لا تطهر، أو وقعت الفارة في ملح فصارت ملحا. والصحيح كما ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعمم بأن النجاسة إذا استحالت بأي نوع من أنواع الاستحالة فإنها تطهر، وهذا هو الصحيح. وذلك أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكون الشيء النجس نجسا لا يجوز استعماله هو لوجود علة النجاسة، فإذا زالت هذه العلة وهي النجاسة وأصبح هذا الشيء طاهرا فإنه يطهر ويصير حلالا. فكل شيء يستحيل بأي نوع من أنواع الاستحالة، أي إذا استحالت النجاسة بأي نوع من أنواع الاستحالة فإنها تكون طاهرة. ومن ذلك مثلا استحالة العذرة إلى رماد، واستحالة الفارة إذا وقعت في الملح فصارت ملحا فإنها تطهر، وقس على ذلك. هذا القول الصحيح، فالطاهر حلال والنجس خبيث. قال من فروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة: حكم يتعلق بالصلاة عليه، والعق عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح، وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة مستقرة. صحيحة. والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة والاستبراء وغيرها. يقول من فروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة أي مختلفة: فحكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه يعني ذبح العقيقة عنه. قال وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفقت فيه الروح يعني إذا أسقطت المرأة الجنين وهذا الجنين قد تم له أربعة أشهر ونفق فيه الروح فهذا يعق عنه ويصلى عليه يصلى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه إذا أو إذا استهل يصلى عليه لأنه يعتبر إنسانا ويعق عنه كذلك. أما إذا كان قبل أربعة أشهر أو قبل نفخ الروح فهذا لا يصلى عليه ولا يعق عنه لأنه لا يعتبر إنسانا. قال وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وهذا بوضعه حيا حياة صحيحة إذا وضعت المرأة المولود استقرت حياته يعني بما يعلم به أنه حي كخروجه وصياحه يعني صياحا يعرف به أنه حيا أو حركته حركة الحي نعم أو نحو ذلك مما يعلم به حياته فإنه يرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث وحينئذ يكون وارثا وكذلك أيضا تصح له الوصية. قال والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة والاستبراء أي متى تكون المرأة نفاسا وتترك الصلاة والصيام. نقول إذا كان الجنين الذي أخرجته فيه خلق إنسان كان يكون قطعة من اللحم مخلقة أو غير مخلقة نعلم من هذا أنه يعني بدأ خلق تخلق هذا الجنين إذا كان قد تخلق هذا واضح يعني فيه أعضاء كالرأس واليدين والقدمين. وأما إن كان قطعة من اللحم لم تتخلق بعد لكن بهذا نعلم أن هذا بداية التخلق كون قطعة لحم معناه أن هذا بداية تخلق هذا الجنين إلى إنسان وبهذا يكون هذا الدم الذي أخرجته دم نفاس تترك الصلاة والصيام إلى آخر ذلك. وأما إذا كان ما أخرجته ليس فيه قطعة لحم وإنما قطعة دم علقة من الدم فهذا الدم يكون دم فساد لا يلزمها أن تترك الصلاة والصيام بل تصلي وتصوم ولا تعتبر نفاسا. قال كذلك العدة يعني متى تنتهي عدة المرأة امرأة طلقت وهي حامل أو مات زوجها وهي حامل عدتها بوضع الحمل متى يعتبر الوضع. قال إذا وضعت ما فيه خلق إنسان إذا وضعت ما فيه خلق إنسان فهنا تنتهي عدتها. وأما إن وضعت ما ليس فيه خلق إنسان كشيء من الدم قطعة من الدم ونحو ذلك فهذا يعتبر دم فساد وحينئذ تعتد بماذا بالحيض. قال والاستبراء كذلك إذا كانت حامل ووقعت هذه الأمة في أيدي المسلمين مثلا وأراد المسلم أن يستبرئها حتى يطأها فلا يطأها حتى تضع ما في حملها ما في بطنها فإذا وضعت ما فيه خلق إنسان فبذلك تكون قد استبرئت ويحل له وطأها. وهكذا أيضا في الخلع إذا اختلعت وهي حامل فيكون انتاع عدتها بوضع هذا الحمل وذلك أن تضع ما فيه خلق إنسان. قالوا من الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز يعني التفريق بين ما فيه روح فلا يجوز تصويره كإنسان أو حيوان. وأما تصوير الأشجار والقصور والأنهار ونحو ذلك مما لا روح فيه فإنه يجوز وذلك للأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم تصوير ذوات الأرواح في قول عليه الصلاة والسلام من صور صورة كلف أن ينفق فيها الروح ليس بنافخ وقوله كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وغيرها من الأحاديث الكثيرة. وأما ما ليس فيها روح فلقول ابن عباس فيما سأله عن التصوير أو الرسم، قال إن كنت فاعلا فالشجرة وما لا روح فيه، فالشجرة وما لا روح فيه. كذلك أيضا ما جاء في الأحاديث في تغيير صورة رأس الصورة أن إذا غيرت فإنه لا بأس بإبقائها، كما في حديث صورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة، والحديث الآخر الذي فيه أنه قال اجعل رأسها كالشجرة أو بمعنى، يدل على أن مثل ذلك لا بأس به. أما صورة ذات روح فهذا لا يجوز. وعلى قول الصحيح سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل، وسواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة، فالجميع لا يجوز لعموم الأدلة. قال ومن الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة، فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول يصرحون فيه برؤيتهم له، وهو الزنا واللواط. يعني لابد في الزنا لثبوته واللواط أن يشهد أربعة رجال عدول يشهدون بأنهم رأوا فلان يزني بفلانة، ولا يكفي فقط أن يقول رأيناه يزني بها، لابد من التصريح كما قال العلم، التصريح بأنهم رأوا الميل في المكحلة يصرحون بذلك. والله عز وجل يقول فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لابد من 4 شهود يشهدون في الزنا، والحق به أهل العلم كذلك اللواط. فإن شهد 3 ولم يشهد الرابع أقيم عليهم حد القذف، ويكون بذلك قذفة. وقد حصل بزمن عمر رضي الله عنه أنه شهد 3 على المغيرة بن شعبة بالزنا، وأما الرابع فتلكأ ولم يشهد، فأقام عليهم عمر رضي الله عنه حد القذف. إذا لابد من 4 شهود في إثبات الزنا. أما إذا شهد أقل من 4 فلا يثبت به حد الزنا. قال ومنها ما لا يقبل فيه إلا 3 رجال، وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة. نعم، إنسان غني ثم افتقر وطلب الزكاة، فهنا لابد من 3 رجال عدول يشهدون أن فلان هذا كان غنيا ثم افتقر، أصابت أمواله جائحة، احترقت أو سرقت أو شيء من ذلك، فيشهدون بذلك، وهنا يستحق أن يأخذ من الزكاة. والدليل حديث قبيصة من المخارق في صحيح الإمام مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل لغني، وقال إن المسألة محرمة، وذكر وسلم مما يستثنى من ذلك أن الرجل الذي يكون غنيا حتى يشهد 3 من ذوي الحجة من قومه أن فلان أصابته فاقة اجتاحت ماله، فحينئذ تحل له المسألة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عدول ذوي الحجة، يعني من ذوي العقول والفطنة، يشهدون له بذلك، فجعل يعني ما يستحق به الغني الزكاة إذا افتقر 3 شهود يشهدون له بذلك. قالوا منها ما لا يكفي إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق. طيب، قال كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق. والعتق والرجعة ونحوها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان، لابد في إثبات الحدود من شهادة رجلين عدلين يشهدان أن فلان سرق مثلا، أو أن فلان قتل، نعم، أو أن فلان تزوج بفلانة، أو أن فلان طلق فلانة، أو أن فلان اعتق عبده المملوك الفلاني. طيب، هذه كلها المسائل لابد فيها من رجلين عدلين. وهذا قول الجمهور لأنه لا تقبل شهادة المرأة في الحدود لأن المرأة ضعيفة، لكن هناك قول آخر أنه لا بأس بقبول شهادتها إذا كان يخشى ضياع هذا الحد، إذا شهدت المرأة بأن فلان قتل فلانا أو أخذ مال فلان، الصحيح أنه يقبل تقبل شهادتها إذا وثق بها حتى لا تضيع الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرأة الجارية التي قتلها اليهودي لما رض رأسها بين حجرين، قيل لها من فعل بك ذلك؟ فلان فلان، حتى ذكر اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، ثم أخذ هذا اليهودي وأقر بذلك. فالمقصود أنه إذا كانت تضيع الحقوق إن لم تؤخذ بشهادة المرأة فحينئذ لا بأس أن تقبل شهادتها، أما إذا وجد الرجال فهم مقدمون في قبول الشهادة. قال: ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال، يعني كل ما كان بمعنى المال فإنه تقبل فيه شهادة رجلان عدلان أو رجل وامرأتان، لقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، لحديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، يكون المدعي عنده شاهد واحد لكنه يحلف مع هذا الشاهد فتقبل شهادته. قال: وهو المال وما يقصد به المال، يعني في إثبات الأموال كد إثبات الديون مثلا، كذلك أيضا الخلع، المال الذي يريد أن يأخذه الزوج مقابل الخلع، أو كذلك المهر إذا اختلف فيه في تحديده فادعى الزوج قولا والمرأة قولا فجاء بالشهود يشهدون أن المهر كان كذا وكذا من المال ونحو ذلك. قال: ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء، نعم ما كان في الفرج ونحو ذلك، فهذا يقبل فيه شهادة امرأة عدل. ودليل حديث عقبة لما تزوج امرأة بنت أبي إيهاب ثم قالت تلك المرأة أنها أرضعته وأرضعت زوجته، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فأمره بفراقه ففارقها، يعني أخذ بشهادة هذه المرأة الواحدة في إثبات الرضاع. فقال أهل العلم: دل هذا على أنه تقبل شهادة امرأة واحدة يعني في أمور النساء في إثبات البكارة أو عدم إثباتها أو كذلك أيضا في إثبات الرضاع ونحو ذلك من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال. قال: ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار كأمراض الآدميين والدواب، يعني إذا ادعى إنسان أنه مريض فهذا يحتاج إلى عرضه على طبيب مسلم فيقول أن فلان عنده كذا وكذا من المرض أو ليس عنده هذا المرض، نعم كأنه مثلا كان يكون يحتاج إلى إجازة أو شيء، فيقال اعرض نفسك على طبيب، نحن نقبل قول الطبيب إذا قال أنك تحتاج إلى راحة أو كذا، فحينئذ يقبل قول الطبيب في ذلك في إثبات هذا المرض وأنه يحتاج إلى راحة أو كذا. وهكذا أيضا ما يتعلق بالدواب، لو ادعى إنسان أن هذه الدابة فيها مرض، نعم وقد اشتراها مثلا من إنسان والآخر ينفي، تعرض على طبيب البيطار المختص يعني بالدواب، فإن أثبت هذا المرض ثبت وإن لم يثبت ذلك المرض لم يثبت. قال: ومنها ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم، وعند شيخ الإسلام وكذلك عند كل ضرورة. إيش عندك في النسخة التي عندك؟ ما في بالكلية. ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر، يعني إذا حضر الموت الإنسان في حال سفره وأراد أن يوصي وليس عنده أحد إلا كافر، رجل كافر، فيجوز في هذه الحال أن يشهده على الوصية كما في الآية: اثنان يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم الآية. فإذا لم يوجد في الشهادة على الوصية اثنان من المسلمين فيجوز الشهاد اثنين من الكفار. قال وعند شيخ الإسلام وكذلك عند كل ضرورة. طيب أن ذلك الظاهر عند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة، يعني يجوز شهادة الكفار، شهادة الكفار ليس فقط في الوصية بل في غيرها إذا اضطر إلى ذلك، إذا لم يوجد يعني أحد من المسلمين واحتاج الإنسان إلى شهادة في مسألة من المسائل فيجوز حينئذ أن يشهد الكافر لأجل الضرورة، وهذا هو الصحيح. فالضرورات تبيح المحظورات، إذا كان الأصل أن الكافر لا تقبل شهادته لكن عند الضرورة لا بأس، عند الضرورة لا بأس في قبول شهادته. قالوا من الفروق الصحيحة طيب نقف هنا إن شاء الله إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.